بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، يعني زي ما قلنا في الحلقة الماضية بأن قضية القدس قد شغلت رأي الكثير من الباحثين من المسلمين أو من اليهود على حد سواء، وإن كنا جميعا كمسلمين نقول بأن القدس عربية، وسألنا سؤالا ما هو الدليل على عروبة القدس؟ فضلت الدكتور محمد جلاء إدريس أجاب في الحلقة الماضية بما فيه الكفاية، لكن برضو لسه كلامنا ما انتهاش عن القدس في عيون اليهود. تابعونا في هذه الحلقة لتسمعوا معنا المزيد. منورنا دكتور.
أهلا وسهلا.
يعني نقدر نقول في نقاط سريعة كده ماذا أخذنا في الحلقة الماضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
تكلمنا في الحلقة الماضية عن نقطتين، الأولى أسماء مدينة القدس، وذكرنا أنها يعني لها أكثر من اسم، يبوس وهو اسم عربي لقبيلة كنعانية هي التي بنت القدس، ثم أور شليم أو أور سالم، وهذه يعني اختلف فيها ولكنها ليست عبرانية وإنما ترجع إلى لفظ آرامي، أور بمعنى موضع، ثم شليم هي التي اختلف في تأويلها، ثم اسم القدس أيضا، وهذا اسم سامي مشترك، أي موجودة المادة نفسها القاف والدال والسين من القداسة والطهر، هذه موجودة في اللغة السامية. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي عروبة المدينة، وقلنا إنها منذ أن ذكرت في الوثائق والمصادر وهي عربية سكانها من كنعان وكنعان كما تكلمنا من حلقات ماضية عرب، ثم استمر الوجود، أهم شيء أن استمرار الوجود العربي فيها منذ أن ذكرت في أسفار الكتاب المقدس وحتى اليوم، حتى هذه اللحظة التي نجلس فيها، والوجود العربي مستمر على خلاف الوجود اليهودي. ذكرنا أيضا أن حتى عندما تم الاستيلاء عليها من قبل بني إسرائيل لم يتم طرد سكانها الأصليين، وإنما تعايش الإسرائيليون معهم. أريد أن يعني أوجز كل هذا في نقاط بسيطة، وهي علامة تستند عروبة القدس. يعني احنا بنقول القدس عربية، مش بس على النصوص اللي قلتها دلوقتي أو المواضع اللي وردت في الكتاب المقدس، لكن عروبة القدس في الحقيقة تستند على أكثر من أساس. الأول هو الوقائع التاريخية. الوقائع التاريخية. ثانيا الحفريات الأثرية،
الآثار.
والآثار لا تكذب، ممكن التاريخ يزور لكن الآثار لا تكذب.
صحيح.
لأن الآثار أنا ممكن أحدد نوع الألم اللي اتكتب به، نوع الحجر تاريخه كامل، نوع الحبر اللي اتكتب به، نوع النقش إذا كان نقوش، فإن هذه لا تزور وغير قابلة للتزوير.
جميل.
أيضا المصادر الوثيقة الموثوق بها مثل المصادر المحايدة، وخاصة في علم الأجناس. النهاردة العربي ليه سمات أنثروبولوجية معينة، يعني شكل الجمجمة، شكل الهيكل العظمي.
نعم.
فدي ممكن بمنتهى السهولة نقول مين كان عايش في هذه المنطقة، أول ناس عاشوا فيها أو أقدم ناس عاشوا فيها. علم الأنثروبولوجي بيحللنا أو بيؤكد على الجنس العربي الذي كان يعيش قبل غيره. أيضا هناك عوامل بيعتمد عليها اليهود اللي بيقولوا يهودية القدس، احنا قلنا احنا بنعتمد عليه في عروبتها، ده بالإضافة للوجود الدائم المتسلسل. اليهود بيعتمدوا على حاجتين حقيقة: نصوص العهد القديم، وهي نصوص غير مؤكدة، نصوص، وأنا بأكد أقول نصوص غير مؤكدة، ونقراها بموضوعية هنشوف أنها يعني حشرت حشرا لظروف سياسية معينة مر بها بنو إسرائيل. أيضا بتعتمد على تأويلات غير صحيحة لهذه النصوص تأويلات. لذلك وانا اتكلمنا قبل كده قلنا شوف لما يقولوا العودة والقيامة في اختلفوا في القيامة، القيامة دي قيامة الأموات في البعث ولا قيامة يعني نهضة بشرية؟ لغاية النهاردة مختلف في تفسير هذه الفقرة من سفر إشعياء. إذن هناك فقرات غير مؤكدة، هناك تأويلات غير صحيحة. أنا حقيقي شفت إحصائية كده وردت حقيقي يمكن ما قلتهاش مرة فاتت، لو حسبنا من 3000 قبل الميلاد لغاية 1917 اللي هو وعد بلفور، من 3000 قبل الميلاد ل 1917 يعني 4000 سنة و17، الوجود العربي كان يمثل 67.8 من هذه الفترة.
إيه الأدلة؟
عملية إحصاء من الأدلة التاريخية اللي قالوا عليها طلعوا الوجود العربي وصل لكم من هذه الفترة منذ 3000 سنة. يعني العلماء جمعوا من خلال الوثائق التاريخية العرب كانوا موجودين قد إيه واليهود موجودين قد إيه من 3000 قبل الميلاد ل 1917، النسبة منها 67.8 من هذه ال 4000 سنة كان فيها عرب مستمرين. طيب الوجود اليهودي، حكم داود وسليمان فقط يمثل 1.5% من هذه الفترة، 1.5% من هذه الفترة. حضرتك سألت سؤال المرة اللي فاتت أنا بأكد عليه اللي هو بيقولوا أن الوجود العربي مع سيدنا عمر، لا احنا قلنا نفرق بين الوجود العربي والوجود الإسلامي، الوجود العربي قديم. سابق نعم. للوجود الإسلامي بكثير.
طيب يبقى إذن خلاصة هذا الكلام حضرتك كما يعني ذكرت الآن بأن الأدلة على عروبة المسجد الأقصى تتركز على نقاط سريعة،
القدس كلها
الوقائع التاريخية، الأثار، المصادر المحايدة الموثوق بها. اليهود بيعتمدوا على يهودية القدس، على نصوص التوراة، ثم بعد ذلك على تأويلات هذه النصوص وكلاهما غير صحيح. طيب دعنا أستاذ الدكتور ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الباب، ألا وهي قداسة هذه المدينة. مدينة القدس مقدسة عند المسلمين، هذا باتفاق. لكن في نفس الوقت اليهود بيزعموا قداسة هذه المدينة عندهم. السؤال هنا، متى بدأ تقديس هذه المدينة؟ وهل الأسفار الخمسة تشير إلى خاصية تمتاز بها هذه المدينة عن غيرها من المدن؟
فتح الله عليك. بداية احنا أول ذكر لها كان في عهد سيدنا إبراهيم تقريبا 1800 قبل الميلاد، ولم تذكر بأي خاصية في الأسفار الخمسة اللي هي معترف بها بين اليهود كلهم. يبقى لم ترد، لم يرد لها أي هي ذكرت فقط ملك صادق، ملك شليم عمل أكل وعزم إبراهيم ودعا الله العلي أن يباركه فقط. طيب انتهت الأسفار الخمسة، سيدنا موسى عليه السلام لم يذكرها بكلمة، لم يذكرها بكلمة،
كانوا لم يعرفها.
خرج من بني خرج بهم من مصر عبر سيناء علشان يدخلوا الأرض المقدسة، ولم تذكر أورشليم كمدينة. الله أعلم بقى كان يعرفها أو لا يعرفها، لم تذكر. احنا عندنا دلوقتي نصوص العهد القديم لغاية ما بقى سيدنا موسى، لم تذكر هذه المدينة على الإطلاق على لسان سيدنا موسى. يبقى إذن لا كان فيها قداسة أيام إبراهيم عليه السلام، ولا قداسة أيام إسحاق، ولا أيام يعقوب، ولا أيام موسى عليه السلام.
طيب إمتى يعني أتت هذه القداسة؟
نحن نمشي بالتدريج
واحدة واحدة،
نمشي نيجي سفر يشوع. يشوع دخل سيدنا موسى ما دخلش الأرض المقدسة.
طيب ذكرنا صدقنا أسف جدا، ذكرنا الأسفار الخمسة أسماها مرة تانية كده.
التكوين،
التكوين،
الخروج،
أيوة،
العدد، اللاويين، التثنية.
هذه الأسفار متفق عليه؟
نعم متفق، يعني السامريين بيعترفوا فقط بهذه الأسفار وسفر يشوع اللي هو بعدها مباشرة.
نرجع تاني
يشوع اللي هو يعني تلميذ موسى اللي دخل قاد بني إسرائيل ودخل بهم الأرض المقدسة.
جميل.
لم يرد فيها كلمة واحدة على لسان يشوع ولا المصاحبين ليشوع تقول أن هذه المدينة مقدسة. أدي سفر يشوع. نيجي بقى في الأسفار اللي بعدها، سفر القضاء. سفر القضاء، القضاء قلنا اللي هم حكموا حكماء مع ليهم يعني القادة العسكريين وشكل كده من النبوة ويعني ليهم وظيفة دينية مدنية. لم يرد أي كلمة في سفر القضاء، والقضاء دول عدة أشخاص كثيرون، لم يرد على لسان واحد منهم كلمة تخص القدس، بل في عهد القضاء لم يكن فيها واحد من بني إسرائيل، لم يكن فيها واحد من بني إسرائيل بنص سفر القضاء. طيب بعد كده نيجي لإيه؟ لعهد النبي صمويل، ده بالترتيب التاريخي، لم يرد شيء على لسان النبي صمويل يخص المدينة. بعده جه الملك شاؤول، اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، شاؤول الملك أول ملك على بني إسرائيل، لم يذكرها بكلمة، بكلمة تفيد التقديس أو الخصوصية. حتى داود عليه السلام عندما نقل ملكه من حبرون الخليل إلى القدس لم ينقل عاصمة ملكه إلى هذه لوجود خاصية، خاصية قداسة أو تفضيل لها على سائر المدن من الناحية الدينية. إذن شوف من بداية ذكرها في عهد إبراهيم عليه السلام لغاية عصر داود حوالي 800 سنة ليس هناك قداسة في التوراة في أسفار العهد القديم للقدس. لكن نبص نلاقي كده فجأة على طريقة إيه الأفلام الهندي حاجة كده تلاقيها مرة، ودي أحداث كتيرة بنلاقيها في العهد القديم، واللي عايز يزعل يزعل، لا يجي أنا عايز يبرروا لي بقى الذكر، العبارة اللي أنا هقولها اللي وردت في سفر الملوك 11، سفر الملوك الأول 11 9 إلى 13. فجأة كده نبص نلاقي الرب بيهدد سليمان يقول له أنا همزق ملكك، لأن سليمان انحرف، وأنا بقول لما بقول سليمان
الملك
اللي هو عند اليهود انحرف وعبد الأوثان وتزوج من الأجنبيات وعمل هياكل كثيرة، مش بس الهيكل اللي بيقولوا عليه ده، ده عمل لكل إله زوجة من الزوجات عمل له هيكل ومسبح وإلى آخره. فالرب بيهدده همزق ملكك وهعمل وهعمل وهعمل، ما عدا سبط واحد من أسباط بني إسرائيل أنا مش هعمل فيه حاجة، اللي هو إيه؟ سبط يهوذا. ليه؟ عبارة كده نجدها، لأجل عبدي داود وأورشليم التي اخترتها.
دي كانت أول تقدير وذكر،
ده اختيار مفاجئ كده بدون أسباب،
يعني لم يسبق أن الله تعالى قد اختار على كلامهم وزعمهم أن الله اختار يعني أورشليم، ولم يسبق أن ذكر بأن لها مكانة وقداسة. هذا الاختيار أتى مفاجأة.
مفاجأة. أنا بقول لك أنا عفوا في كلمة التحدي، أنا بتحدى اليهود نفسهم.
طب ما أسباب هذه
المفاجأة؟ بفهمي وعلمي المتواضع بتحدى اليهود نفسهم أن يجيبوا لي عبارة واحدة فيها تقديس للمدينة بلك قبل هذه العبارة. ولسه برضو ما فيهاش تقديس قوي، ده بيقول له عشان خاطر داود عبدي ها اللي انا اخترته واورشليم اللي اخترتها امتى واخترتها ليه،
اختيار مفاجئ.
احنا تعودنا بدون ذكر الاسباب زي المناقصات اللي بنسمع عنها، وللوزارة الحق في قبول العطاءات او رفضها بدون ابداء الاسباب. اختارها ليه ما نعرفش، احنا الله يختار، له الحرية في الاختيار وله الحق في الاختيار، بس دايما زي ما اتكلمنا قبل كده الاختيار دايما ليه شروط. انا اخترتك ليه؟ أنا اخترتك ليه؟ اخترتك علشان فيك صفات معينة هي كذا وكذا وكذا تؤهلك لأداء مهمة معينة. الشعب المختار اختار ربنا ليه؟ علشان كذا 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 إلى آخره. فهنا العبارة ليس فيها أي أسباب، وإنما قفزت فجأة. تحس بقى إيه يا أستاذ أحمد؟ إن واحد حطها، إنها يعني مفروضة على السياق، مفروض. طيب اختار عبد داود كملك، لكن المدينة اختارها لي،
لكن يعني حضرتك ما تقدرش تطالي مثلا أسباب مباشرة لهذا الاختيار مفاجئ؟
لا، أنا أقول لك السبب الوحيد، التبرير الوحيد هو إقحام هذه العبارة على النص.
ما فيش أي سبب
إطلاقا إطلاقا. لأن هنشوف دلوقتي ده حتى موقف الرب في العهد القديم، أسفار العهد القديم موقف متناقض، مرة يغازل فيها وانت زي الطفلة والام ما تسيبش طفلها، ومرة يصب عليها غضب وإلى آخره. يعني حتى الموقف، يبقى إذن اللي كتب هذه النصوص غير اللي كتب هذه النصوص.
طب ألا تكون القدس مدينة مفضلة نتيجة للتفضيل العام لأرض الميعاد؟
ما فيش تفضيل لأرض الميعاد.
ما فيش تفضيل
لأرض الميعاد. الأرض يعني هو اختارهم علشان يديهم الأرض. خلاص الأرض. طب إيش معنى القدس بقى؟ إيش معنى القدس؟
طب نسمع الإجابة على هذا الاتصال.
تفضل.
معنا الأستاذ إسلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا مرحبا. تفضل.
كيف حالكم؟
بحمد والحمد لله.
طيب ممكن أسأل الدكتور فهد؟
تفضل يا فهد.
هيكل سيدنا سليمان أو سيدنا سليمان.
نعم.
ورد عنه أنه يعني سيدنا سليمان مات وهو متكون على عصا. هذا كلام صحيح ولا؟ بس هذا سؤالي.
ماشي. السؤال الآخر.
بس هذا سؤال هو.
لا جزاك الله.
ماشي شكرا لك. وبيتكلم عن عصا سليمان. مات سليمان ومتكلم على
يقول صحيح ولا هذا ده نص قرآني.
نص قرآني.
أولا يعني أنا لست فقيها في القرآن لكن ده نص قرآني.
نعم نعم.
ما فلما قضى يعني ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته.
نعم.
فلما خر تبين في الناجين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
نعم.
برائب الجن وبيحكمه وساتر عليهم وعامل كده على العصايا فما ومات فما حسوش إلا لما السوسة كلت العصايا العصايا وقعت فسيدنا سليمان عليه السلام خر على الأرض.
وزي ما قلت حضرتك الآن هو نص قرآن.
نص قرآن مش عايزين نقول صحيح ولا غير صحيح. طيب. نعم.
نرجع تاني الكلام عن الموضوع.
نعم. هذه العبارة تكررت بعد ذلك في بدأت تتكرر في النصوص المدينة التي اخترتها المدينة التي اخترتها. لكن أنا عايز أتوقف عند نص علشان برضو أثبت لك أن الاختيار هنا ليس للمدينة. النص بيقول في سفر الملوك الأول 21:7 يقول الرب وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. أقول النص تاني.
تاني.
وفي أورشليم التي اخترت.
نعم.
من جميع أصباط بني إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. أنا عايز نقف هنا نص صغير لكن بيبين لي إن القصة مش هي القصة اللي بيتكلموا عليها. في أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أو بني إسرائيل. هل هناك في أصباط بني إسرائيل سبط يسمى أورشليم؟
لا طب
الأصباط اللي 12 ولاد سيدنا يعقوب.
نعم.
ده أورشليم اسم المدينة. تمام. يبقى هنا المقصود إيه؟ المقصود المدينة ولا الناس اللي
ربنا اختاروا
الناس اللي الله الله يفتح عليه الناس اللي عايشة في المدينة اللي هو سبط يهودا اللي كان موجود في هذه الأماكن. إذن هنا وبعدين إلى الأبد اخترت أن أضع اسم هو أضع اسم النهاردة لغاية النهاردة الكهنة اللي بيقوموا على خدمة اللي كانوا بيقوموا على خدمة الهيكل واللي بيقوموا بالطقوس وهو من هذا السبط. إذن المسألة هنا ليست اختيار المكان ليس المقصود. أنت بتقول إيه يا سلام أنا بحب مصر. يا بحب مصر إيه؟ بحب مصر مجرد يعني واحد أجنبي نزل ويقول لك أنا بحب مصر يقصد بيها بحب أهل مصر.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
طبعا ده بيرتبط بقى المكان لكن الحب نعم. دايما للإنسان أو للشيء للإنسان. إذن هنا النص هنا يفيد أن الاختيار هنا أو التشريف هنا أو وضع اسم الرب هنا ليس في المدينة كمدينة وإنما في السبط الذي بداخل المدينة. وهنيجي عشرات الفقرات التي تؤكد كلامي هذا بأن المقصود هو سبط يهوذا وليس المدينة.
وبعدين إلى الأبد ورقم واحد نقول أن هذا الاختيار أتى مفاجئة.
نعم.
ولما كان في اختيار كان اختيار مش للمدينة كسكان وشوارع ومدن كان اختيار لساكن هذه المدينة.
وبعدين أضع اسمي إلى الأبد. أي أبد؟ هل أبد حكم داود؟ ولا أبد الأبدين بقى لغاية ما تقوم القيامة؟ احنا مش عارفين. لعولم كلمة لعولم للأبد أي أبد أي النهاية حتى ينتهي حكم داود وربنا وضع اسمه فيها وإلى آخره وبارك في الناس اللي فيها ولا إلى النهاية. يعني إذن فيه أكثر من تأويل لهذا النص. إذن وهنشوف نركز على النقطة دي وهي إن أورشليم أصبحت للدلالة على سبط وليس للدلالة على مكان كما يفهم البعض. تكررت طبعا النصوص كثيرة التي تشير فيها كلمة أورشليم إلى الساكنين فيها وليس إلى المكان، وده موجود في ملوك الثاني 19-32 وملوك الثاني 20-5-6. لكن أنا عايز أسأل سؤال، السر
هو ده مسألة
السر وراء الارتباط بين أورشليم وداود مع أنه
لم يؤسسها؟ صحيح
لم يؤسسها.
نعم.
يعني أنا يعز علي أو أقدس بها أو أهتم بيها لما أكون أنا اللي عتها، يعني دي مش بلدي، دي مش مدينتي، ده اسمها مش عبراني. إيه السر اللي ربط ما بين أورشليم وبين داود؟ بل أي ده لم يقم فيها هيكل الرب. ده جه قيم هيكل الرب قال له لا، أنت مش هتعمل، أنت تراجل سفاك للدماء، مش أنت اللي هتبنيه. يبقى لا بنى هيكل فيها ولا ليها خصوصية معينة في حياته من ناحية الدينية. برضو في حاجة تاني،
الله
الرب دافع عن أورشليم ضد ملك أشور في القرن السابع، ما قدرش ما هدمهاش. طب سابها تتحرق وتتهدم ليه لو ليها مكان عنده مع
كان حماه
نبوخذ نصر؟
نعم.
ولا مع تيتس الروماني سنة 70؟ إذن اللي حطلي نصوص القداسة ها في هذا الموضع نسي، أو مش هو اللي حطها اللي كتب النصوص الأخرى، وده اختلاف الكتب. ولو كان من غير عندي من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. يا اخوانا دي مسألة يعني واضحة. الاختلاف دي نتيجة ايه؟ نتيجة تعدد الكتبة، تعدد المدارس التي كتبت، بحيث ان كل النهاردة كنت بشوف بعض يعني برنامج اثري، ففي ضريح الامام الليث احد الخلفاء احد الحكام المسلمين زور في اللوحة اللي مكتوبة، بدل ما اللي بنى المكان ده وكذا الحاكم فلان، تمام، حتى اسمه هو. بس الغباء المزور انه نسي يغير السنة. هي 811. طب 811 ما كنتش انت حكمت يلي حصلت اسمه. فإذن المسألة لابد ان المزور او الـ يعني الـ
اذا كنت كذوبا فكن ذكورا،
بيترك شيء. نعم. واخد بالك؟ نعم. بيكشفه بعد كده.
يبقى نرجع تاني، ما هو السر وراء ارتباط هذه المدينة بداود اللي هو الملك على زعمهم مع انه لم يؤسس هذه المدينة؟
نعم. ده لسه هجيله في ايه، ان هي في الحقيقة مواقف متعددة للرب. اولا عشق الهي
فعلا موقف محير جدا جدا. الله يسلمك دكتور. موقف الرب تجاه هذه المدينة، تجد ان افتار انه في عشق لازم ذكرت الان وفي غزل، وترى اخرى تجد موقف مناقض، تجد بان يعني لم يعد اهل هذه المدينة اهل الله المختارين، ولم يعد لم تعد هذه الارض هي الارض المختارة. يعني انا اتساءل اليس هذا بغريب ويدعونا الى الحيرة؟
ما انا بقول لك ده يقول الحيره والاندهاش، وان احنا نتساءل ونقول لليهود اشرحوا لنا، معلش احنا فهمنا على قد حالنا، اشرحوا لنا هذه النصوص اللي ده في نص يعني برضو عشان يثبت لك ان مش مقصود بيه اورشليم. وشوف بقى العنصريه اللي في النص بيقول ايه في اشعياء 49-14 وما بعدها. هكذا شوف العشق بقى الالهي لأورشليم مش كمدينة اللي فهم غلط. هكذا قال السيد الرب، ها إني أرفع إلى الأمم يدي، إلى الشعوب أقيم رايتي، فيأتون بأولادك اللي هم ده بيتكلم بخاطب أورشليم.
نعم.
فيأتون بأولادك اللي هم بنو إسرائيل.
تمام.
في الأحضان، الناس كلها هتجيب بني إسرائيل في الأحضان. يعني إيه في الأحضان؟ يعني ايه يعني
مرحبين
وخايفين عليهم.
نعم.
ويدافعين.
نعم.
عنه.
نعم.
وبناتك على الاكتاف يحمل، ويكون الملوك حاضنيك. يعني ايه يدافعوا عنك؟
بالتكريم. التكريم وحمايه.
تمام.
نعم.
وسيداتهم مرضعاتك، يعني ايه مسخرين الرجاله فوق الاكتاف وكذا، وبرضه مش المقصود بيها المدينه، نتكلم عن الشعب.
نعم. نعم.
بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك. شو بقى ذل العالم؟ العالم كله هيسجد لأورشليم أو لأهل أورشليم بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك. ده كل ده الرب بيقوله، بيرسم لنا خريطة، خريطة طريق للعالم، ايه موقفه، هيبقى ايه، هيعمل ايه مع القدس وبالتالي مع سكان القدس، تسخير وذل ومهانة للعالم كله. وده اللي هم النهاردة بيقولوه، هم اللي النهاردة بيسعوا اليه وبيحاولوا. على مهم سفر إشعياء بصفة عامة، اللي عايز يقرأ على القدس يقرأ سفر إشعياء، هيلاقي صورة الأورشليم لم تتحقق ولن تتحقق. يعني رسم صورة الأورشليم هتبقى ايه بالنسبة للعالم، ومنها يخرج الهداية، ومنها 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 ومنها. طب يا سيدنا إشعياء ما حصلش كلام
النهار، لم ولن، نعم،
هيحصل امتى؟ مع على ايد باراك، على ايد نتنياهو، على ايد فلان، إذا كان ما حصلش في عز عصر سليمان وداود وإلى آخره، هيحصل في عصر هؤلاء الذين يعني لا علاقة لهم بشريعة موسى عليه السلام.
طيب أستاذ الدكتور، أنا أعتقد لو رجعنا لبعض الحلقات الماضية لما ذكرت في موضوع الاختيار، ذكرت بأنه مرتبط بشروط معينة، لو تخلت بنو إسرائيل عن هذه الشروط يعني خلاص ينزل عليها غضب الرب.
نعم.
ألا يعد هذا ربما من باب يعني ربط التناقض الذي رأيناه في بعض الروايات في العهد القديم؟
هو مسلسل الاختيار، المدينة بعد كده في شروط. إيه هي
شروط؟
الالتزام بشريعة الله، عدم عبادة الأجانب، الآلهة الأجنبية، يعني آلهة الأمم الأخرى،
نعم،
تطبيق الشريعة وإلى آخره، كل دي شروط بيقول لها. وبرضو المقصود بها إيه؟ أهل أورشليم، إذا ما عملتوش كذا، إذا سرت وراء الآلهة الأجنبية، إذا عبدت الآلهة الأخرى، إذا اتجوزت من الشعوب الأخرى، إذا كذا أنا هدمرك وأدمر المدينة وأعمل وأعمل وأعمل. يبقى إذن هنا الاختيار الأولاني خالص، شروط الاختيار الأولاني هي هي عبادة الرب، الاستقامة على الطريقة، كذا 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 إلى آخره، هي الشروط اللي تنطبق النهاردة على سكان المدينة. بدليل ان لما ما اموش بالشروط ديت، لما وفوش بهذه الشروط، دمرهم ودمر المدينه وسباهم. لو مدينه لها قدسيه الرب يدمرها؟ لا، ده هيحافظ عليها ضد الاعداء. طب عبد المطلب قال ايه؟
البيت
رب يحميه. اذا لو ربنا بيحمي البيت ده ومختاره صحيح وليه قدسيه عنده، كان يحميه من نبوخذ نصر وتيتوس وغيره.
طيب إذا كان هذا هو موقف الرب تجاه يعني إسرائيل في الماضي، فهل يعني أن إسرائيل في الوقت الحاضر قد حفظت الشرائع، أم أن إسرائيل تقتصر أحكام الرب على الماضي فقط؟
لا، هي إسرائيل لم يثبت في تاريخها أنها طبقت شرع الرب.
نعم.
ده بنص الكتاب المقدس. لم يثبت. حتى سليمان، حتى داود لم يطبق شرع الرب عندهم. عندهم لم يطبق شرع الرب. وهقول لك دلوقتي الحاجات اللي عملوها في القدس اللي اذا كانوا بيعتبروها مقدسه، او سليمان قدسها وبنى فيها هيكل وداود قدسها، طب عملوا فيها البلاوي دي كلها ليه؟ اللي عايز اقوله يا استاذ احمد هنا، ان اهتمام داود باورشليم، يمكن يعني انا حاسسك عايز تسال
في هذا السؤال فعلا. حقيقه صحيح. نعم.
طيب الرب خلاص قلنا انه لا يعني المدينه كمدينه، وانما يعني سكانها، والسكان ينطبق عليهم شرط الاختيار. طيب داود برضو ما قدسهاش، اهتم بيها ليه؟ انا لسه ما فيش تقديس. داود لم يقدس المدينه، انما اهتم
مبدئيا في اختيارك تكون عاصمه للمملكه بتاعته. تمام.
الاول اهتمام وبعدين اختيارها عاصمه. اهتم بيها، ابدا بيها اهتمام، حصنها، عمل فيها حصون والى اخره، وبعدين نقل ليها المول. ليه؟ اولا موقع القدس تقع في الطريق الرئيسي بين الشمال وبين الجنوب. احنا عارفين سيدنا داود
منطقه محايده،
داود وحد مملكه الشمال اللي هي مملكه تسمى مملكه اسرائيل، ومملكه الجنوب اللي هي مملكه يهوذا. فهي كانت تقع في الطريق ما بين الاثنين، الوصله ما بين الاثنين، الوصله زي فاكر مينا لما وحد القطرين وخلع عاصمه وحيادين، نفس الاسلوب ونفس المنطق. طيب داود اقام في القدس مش نتيجه معارك ولا امر الهي ولا غزوه، ده راجل دخل على اهلها وعاش مع اهلها، وانا ذكرت قبل كده ان كان بيمدوه بالسلاح، بيصنعوا له سلاح، اتجوز منهم يعني كان في تعامل لم يسأل عنهم لسبب لأنهم كانوا أيضا متقدمين في النواحي الإدارية. وداود عايز يأسس مملكة فاستعان بهم في أشياء إدارية كثيرة بالنسبة لمملكته.
نعم.
طيب
قلت رقم واحد من النواحي السياسية هي مدينة محايدة.
نعم.
لا تنتبه إلى الشمال ولا الجنوب.
نعم. عدم السيطرة عليها أدى إلى هذا الانفصال، ولو سيطر عليها هيجمع الاثنين مع بعض. لأنه ليه الانفصال؟ هو ما هي وصلة يا سيدة وصلة. هنا مملكة شمال إسرائيل مملكة يهوذا. لو هنا لو داود عاش هنا هنا هيزعلوا، هقول لك ده انحاز لمين؟ لبتوع الشمال.
نعم. نعم.
طب ولو حاز في الجنوب اللي هو منهم
هيقول انحاز
في الجنوب.
نعم.
فيعمل ايه؟ ده كان
ذكي ده وسط.
هنيجي دلوقتي انه اختارها ليه برضه؟ اختارها عاصمة ليه؟ انه هنقول بداية الاهتمام الموقع بتاعها.
طيب نكمل هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. معنا الاستاذ معتز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا بك، تفضل.
وكيف حال ضيفك الكريم؟
بخير الحمد لله.
حياكم الله.
وحياك وياك.
يعني أنا أتمنى أن أصلي على أعتاب الأقصى قريبا إن شاء الله، عاجل غير آجل.
يا رب نحن
جمع إن شاء الله.
ربنا يجمعنا هناك، وأسأل الله أن يصب لعناته المتتابعة على اليهود الغاصبين.
آمين يا رب العالمين.
يعني أتمنى من أستاذنا الفاضل أن يركز في قضية الأقصى، متى سيحرر الأقصى من دنس هؤلاء. يعني نركز في هذه القضية، نريد أن نفتح باب الجهاد ويخرج كل المسلمين عن بكرة أبيهم ليبصق كل واحد بسقة ستغرق اليهود. يعني لو خرج كل واحد من كل مسلم مليار وربع ليبصق بسقة لغرق هؤلاء اليهود. اليهود ليست أمة مليار ولا نصف مليار، بضعة ملايين شرذمة عليهم لعائن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم.
وأنا أؤكد على هذا الأمر، لكن هذا البرنامج أيضا يعرف من هؤلاء الذين يعني نود أن نقف أمامهم بالمرصاد، عاوزين نعرف طبيعتهم الكاملة. هو بيعبدوا إيه؟ بيفكروا في إيه؟ أدبهم سياستهم.
نعم. هو جزاه الله خير. نعم. أخونا طبعا الحماس، لكن الجهاد يبدأ بالمعرفة.
نعم.
كيف تجاهد سرابا لا تعرفه؟
صحيح.
أنت تعرف العدو ثم بعد ذلك تعد له العدة.
نعم.
والعدة دي معنوية ومادية، بالكلمة بالسلاح بكذا. إذن نحن في أنا أقول في البداية، أما متى فيعني ارجع لسورة الإسراء، بعثنا عليكم عبادا لنا، لما نكون بالفعل عباد الله حق ونؤدي حق العبودية لله هنقدر نسومهم سوء العذاب ونعيد الكر عليهم وإلى آخره. لما نؤدي يعني حقوق العبودية لله نؤهل لتحرير الأقصى بإذن الله تعالى. ونسأل ده، هذا ليس تيئيسا، لا، يعني احنا ما بيننا يعني عشية وضحاها الأحوال بتتغير، فإن شاء الله ربنا يكرمنا قريبا بإذن الله تعالى.
نعود مرة أخرى أستاذ الدكتور لحديثنا عن هذا الأمر، لماذا اختار داود مدينة أورشليم لتكون عاصمة؟ حضرتك ذكرت المكان السياسي.
لا، الأول الأهمية، بدأ تجذبه وبدأ يفكر فيها. نقل العاصمة لأسباب سياسية واستراتيجية.
هي الاستراتيجية بقى؟
ما فيش هنا أسباب دينية.
فيش قداسة.
لا قداسة ولا.
نعم.
أمر إلهي.
نعم.
ولا أمر إلهي. ولا أمر إلهي.
طب ما هو الأمر الاستراتيجي؟
الأول نبدأ بالسياسي، زي ما قلت اللي هي عملية تجميع وحدة الشمال والجنوب. محتاجة إلى عاصمة محايدة.
نعم.
لا تنتمي، ما توزعتش لما جه
لا الى الشمال
لما توزعت ارض كنعان ما بين بني اسرائيل. القدس دي ما كانتش من ميراث اي ايه سبط من الاسباط.
نعم.
اذا كون ان العاصمه ليها ذكاء سياسي على اساس ان لا يتهم بالتحيز الى جانب دون الاخر.
طيب هذا ذكرناه. النقطه. نعم. الثانيه او الموضع او الموقف الاستراتيجي
برضو، لا سياسي برضو، حاجه
سياسيه كمان،
انها اقرب لسبط يهوذا اللي هو منه داود، فلو حصل اي قلق من ناحيه الشمال نلاقي قريبين منه. نلاقي قريبين منه.
ده ذكاء.
ما هو ذكاء.
نعم.
مساله يعني دنيويه بحته لا يلام عليها داود. حتى لو احتل المدينه بالسيف، لكن الراجل ما احتلهاش بالسيف. يبقى عندي سببين سياسي.
طب مدينه محايده يعني قريبه لعشيره داود،
من سبط داود. نعم. من الميراث بتاع او جزء من الارض اللي يخص سبط داود، فلو حصل اي حاجه يبقى ايه يلحقوه زي ما بيقولوا ايه او ينجدوه. تعالى من الناحية الاستراتيجية الجغرافية. اولا اورشليم واعرة المسالك بالنسبة للي جاي منين، من الاردن او البحر او الشمال. يعني ايه مش سهل انك تغزوها بسهولة، مش سهل انك تغزوها بسهولة. وانت حتى دلوقتي لما بشوف اي صورة اللي في التلفزيون جبال،
صحيح
جبال
صحيح،
وما كانش فيه طيران هيضرب ولا مدفعية، فلازم هتطلع جبل عشان تنزل جبل ممكن يبقى فيه كمين. اذا
في تل عالي
وعرة المسالك بالنسبة للاعداء اللي جايين من الاردن او البحر او الشمال.
يعني نقدر نقول انها في مكان حصين،
دي النقطة الثانية، حصينة وغير مكشوفة ما حدش يكشفها من الاعداء، ما يقدرش يحدد بقى ايه نقاط الضعف فيها فين عشان يهاجمها منها. اذا هي حصينة زي ما هذا كل، وكانت تقع زي ما قلنا يقع تقع فيها وحوالين منها عشائر فلسطينية مشالمة
مش بتحرر،
مش بتحرر، مش بتحرر.
جميل.
وده يعني سفر الملوك بيثبت هذا الكلام، يؤكد الأهمية الاستراتيجية دي، تركيز داود على الاستيلاء على جبل صهيون، وجعله زي ايه قلعة محصنة لي يحارب منها الأعداء. إذن أسباب سياسية أسباب استراتيجية هي التي دفعت داود لأن ينقل عاصمة ملكه من حبرون اللي هي الخليل إلى القدس، وليس هناك أي أمر إلهي يأمره بأن ينقل ملكه أو عاصمة ملكه إلى هذه المدينة.
يبقى سريعا جدا ساب هذا الاهتمام أمرين، أمر سياسي وأمر استراتيجي.
نعم.
الأمر السياسي هي مدينة محايدة قريبة من عشيرة داود.
نعم.
الأمر الاستراتيجي هي مدينة يعني واعرة الطرق أو غير ممهدة الطرق، غير مكشوفة للغزاة، على تل تعتبر هي في حصن آمن.
نعم.
جميل. طيب سبحان الله من العجيب أستاذ دكتور ما ذكرت الآن أن داود الملك كما يقصدون لم يأتي هذه المدينة لأن المدينة مقدسة، طب دخلها ليه؟ جعلها ليه عاصمة؟
أنا أقول
بعد
الأسباب.
هذا الكلام
ما هي الأسباب السياسية والاستراتيجية لا علاقة لها بالدين،
ما فيش أي علاقة
لا علاقة لها بالدين.
وإلا
أنا بقول لهم
حتى تنصيب تنصيب داود في هذا الأمر كان تفصيل سيابي سياسي
سياسي استراتيجي، رجل حرب. معروف داود كان رجل حرب.
طب حتى زواج داود هل تقول هذا الزواج كان من وراه مصلحة؟
والله دي كانت سياسة داود وسليمان. سليمان وسع ملكه برضه يا اخواننا عشان ما حدش يفهمني غلط، بقول سليمان الملك سليمان.
نعم.
الوارث.
نعم.
في العهد القديم.
نعم. نعم.
سليمان وسع ملكه بايه؟ اقل شيء وسعه بالحروب لكن بالمصاهره، وده موجود الفكر القبلي ده موجود النهارده كده.
تزوج كثير.
تزوج كثيرا.
نعم.
مؤابيات وحسيات ومصريات، وعمل ايه؟ عمل هيكل لكل واحده، وأجاب إله لكل واحدة عشان تعبده. إذن المسألة سياسية بحتة، سياسية بحتة. فداود ما شافش حاجة وحشة للفلسطينيين فتعامل معهم، جوز منهم اللي هم اليابوسيين الأصليين وإلى آخره. ليس هناك أي مبرر ديني على الإطلاق إلى هذه اللحظات، لحظات داود وتحويل أورشليم إلى عاصمة لمملكته.
طيب أم سليمان كانت أم يابوسية ولا كانت أم
كانت يعني يابوسية باتشيبا، هذه بنص سفر الملوك كانت.
طيب كان يا دكتور ممكن يعني مثلا بيدعونا إلى نظرة معينة أن لو سليمان أم يابوسية يبقى أصبح عندنا سليمان هو نصفين، نصف إسرائيلي ونصف يابوسي يعني عربي، وهذا الكلام في العرف أو القانون أو الشرع اليهودي الولد ينسب للأم.
هم ما هو عندهم انا بقول لك تحايل، مثلا ها البكر هو الذي يرث،
البكر
هو الذي يرث البركه والاموال والاخر. طيب اسماعيل هو البكر
مش سليمان،
مش اسحاق، سيدنا اسماعيل بكر ابراهيم.
نعم.
بكر ابراهيم.
معاك.
لازم بقى الاسطوره التبريريه اللي اتكلمنا عنها
القصه التعليليه
ليه، لانه ابن أمه. طيب يعقوب وعيسو الاثنين ولاد ايه؟ اسحاق. عيسو نزل الاول فهو البكر، لكن اللي خد البركه مين؟ اللي خدها يعقوب. ليه؟ اسطوره تبريريه، ان قال له بيع لي البكوريه بتاعتك، رجع عيسو جعان مش لاقي ياكل، فيعقوب قال له ايه؟ قال له ايه رايك؟ انا هدي لك شويه عدس، ده بالنص كده طبخه عدس والبيع للبكورية. البكورية شيء معنوي، أنا أكبر منك، أبيع سني إزاي؟ أبيع كبري إزاي عنك؟ فوافق، قال له إيه ده أنا هموت من الجوع، أعمل بها إيه البكورية؟ خد البكورية بتاعتي واديني طبخة عدس وكل، واديله البكورية عشان يبرر لماذا تم الاختيار ليعقوب وبني إسرائيل وإلى آخره. فإحنا هنا المنطق ده هو الذي يسود النصوص كلها، المنطق التبريري الأسطوري على نحو ما وضحنا من قبل. إذن زي ما أنت قلت داود عاش بسلام مع أهل فلسطين، يعني النهاردة السياسة الإسرائيلية تخالف تماما
منك سليمان،
منك داود.
نعم، وكذلك سليمان. لا ولا سليمان
هنيجي دلوقتي. لا سليمان لا 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 سليمان لم يفرغها اطلاقا. طيب تخالف، لا هم يعني بالدرجة الأولى عندهم داود وبعدين سليمان. خلاص يعني ما يذكر لسليمان هو بناء الهيكل، لكن داود هو الذي أسس المملكة، الوجود السياسي الوحيد هو على ايه
ملك الأعظم.
فإذا النهاردة طب داود لم يفرغ أورشليم من سكانها الأصليين، يبقى أنت النهاردة اللي بتعمله يا نتنياهو أنت كفرت، لم تتبع سنة أو منهج الملك داود إذا كنت بتقيمه الاعتبار. إذا السياسة النهاردة تخالف المنهج الذي سار عليه آباء. ليه؟ لأن هم كانوا بصل لها المدينة من ناحية سياسية، يطلع لليابوسيين، يطلع للفلسطينيين، ده اللي احتاج لهم في إدارة البلاد.
نعم،
بحتاج لهم. إذن ما يحدث الآن يخالف ما يفعله ما فعله داود.
طيب ممكن الآن ننتقل إلى القدس في عصر سليمان ولا في نقاط أخرى؟
لا لا لا، هي استمر الوضع في القدس بالنسبة لداود. جاء قبل ما يموت حب يبني بيت للرب. الرب إله بني إسرائيل جوال. جوال يعني إيه؟ يعني بيتحرك معه، لأن هم شعب بدوي رحل ما يعرفوش حاجة اسمها بيت للرب. لا ده ما يعرفهوش. طيب هيبني بيت للرب ويجي يسيب المنطقة ويروح يلعب منطقة تانية، هيهد البيت؟ لا. فإذا حتى في نص التوراة إن كان في النهار الرب يتجلى في غمامة في سحابة، وبالليل عمود من النار. فجي بعد ما استقر داود في ملكه قال لك لا الرب يستريح بقى، زي ما أنا استرحت والمملكة استقرت لابد أن الرب يستقر.
ده كلام مين؟
ده كلام داود. فيعني الأول وراح يعني فكر في هذا الكلام، فالرب قال له لا أنا يتعمل لي بيت، أنا ما يتعمل ليش بيت.
ده الرب رفض.
الرب رفض
لمين؟ لداود.
لداود رفض فكرة بناء بيت.
بعد طب إيه العلة؟
يعني زي ما تقول الرب أولا أنت النهاردة ربنا موجود في كل مكان، ازاي هتحدده في جامع؟
طب ما هو اشمعنى سليمان جه بعده حدده؟
ما حددش سليمان،
مش بنى الهيكل او بيت الرب؟
ما قالش سليمان لما بنى الهيكل ما قالش ان انا احط فيه ربنا. ده حط فيه تابوت العهد اللي هو التابوت الحجر الخشب اللي فيه الواح التوراه الحجريه من اللي باقيه من ايام موسى.
طيب انا هاخد من كلام حضرتك ورد. حضرتك ذكرت الان ان الرب ابى ان داود ان داود يبني البيت.
نعم.
لان ايديه ملطخه بالدماء.
نعم.
يعني هو اصلا موافق من الاساس بناية يعني بيت للرب، لكن هو ابى مع داود لتلطيخ يده بالدماء.
نعم.
يبقى لما سليمان يبني مش ملطخه.
لا ما انا اقول لك، ما هو الاول الرب رفض الفكره. وبعدين قال له لا انا وافقت.
ده في الاول.
بس مش انت اللي هتبنيه.
جميل كده، افهم كده.
مش انت اللي هتبنيه. لان انت سفك للدماء، انما هيبنيه ابنك. ما حددش برضه لا هيبنيه فين
ولا مين
اللي هيبنيه. انا بقول لك المسائل، يعني نقرا النصوص واحنا نفهم.
تمام.
يعني هل لهم حق فعلا ولا لا؟
تمام.
فاذا لا حدد المكان اللي هيتبني فيه ولا هو اقصى حاجه عملها داود ايه؟ انه بنى مذبح للرب.
إيه
يعني
مذبح؟
ايه مكان يسبح فيه القرابين يتقرب بها. اللي هو النهارده بيقولوا ايه كان فين المذبح ده اللي بناه داود؟ اللي هو الصخره اللي عليها مسجد قبة الصخرة المشهور اللي احنا بنشوفه، قبة الصفراء. وهنثبت برضو ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الهيكل ان المكان ده ملهوش علاقة بالصخرة اللي داود بنى عليها مذبح للرب.
يعني هو من حيث المبدأ قابل مع داود عملية التسكين، لكن هو رفض بناء بيت الرب. تمام.
رفض ان داود يبني. يعني اول محاوله رفض بناء بيت.
طيب
ثاني مره وافق على بناء بيت بس مش داود اللي هيبني،
لا احد من ابنائه، لكن ما حددش المكان،
ما حددش مين ولا حد مكانه،
ولا من الابناء
ولا حد مكانه.
طيب نقول مات داود، جه سليمان.
جه سليمان
ازاي بقى اخترنا سليمان اللي هو يكمل المسيره؟
سليمان جاب تابوت 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 العهد دوت،
نعم،
اللي فيه كذا، وطبعا لازم يعني يحطه فين. فراح باني الهيكل دوت هيجي يتكلم عنه باستفاضه،
نعم،
ان شاء الله، وحط فيه لا يوجد امر الهي لسليمان بالمكان اللي يبني فيه الهيكل.
طب انا عايز
يعني سؤال تاني،
ليه 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 سليمان تحديدا؟ يعني حضرتك ذكرت الان ان داود تزوج من كثير من النساء، ليه سليمان تحديدا هو اللي اصبح الملك وتولى امر المملكه؟ ليه؟ في عله معينه؟
هو ما هو داود عهد اليه بالحكم، عهد اليه، ولكن لم ترد كلمه واحده فيها وصيه على القدس. يعني داود عهد بالحكم الى سليمان، ولم بقى لو هي مدينه مقدسه مش كده اقول له خد بالك من المدينه؟ ده انا قلت للرب ابني لك بيت، قال لي لا هيبني واحد ابني البيت ده في اورشليم، ما حصلش. اذا اختيار، انا عايز اوصل لايه؟ ان اختيار بناء الهيكل اللي بناه سليمان في اورشليم القدس اختيار شخصي 100% ليس اختيارا الهيا، يعني بمعنى ان الاله لم يحدد مكان بناء الهيكل. لم يحدد بناء مكان الهيكل، سمح بالبناء لكن لم يحدد مكان بناء الهيكل. ده بالنسبة لسليمان. سليمان لم يطرد أيضا أهل البلد الأصليين.
ما احنا عاوزين فعلا نعرف ماذا صنع سليمان عندما تولى أمر المملكة، إيه اللي عمل؟
ظلت أورشليم بعد ما بنى حتى فيها الهيكل،
نعم،
على أمرين، فيها أهلها الأصليين لا تحظى بأي قداسة رغم أن فيها الهيكل. ما هو الهيكل ده الناس عم تسمع هيكل هيكل، لما نيجي نتكلم عنه
هنعرف. عاوزين نفرد له حلقة لوحدها
إن شاء الله، الحلقة القادمة لو في العمر بقية
إن شاء الله.
ده زاوية
إن شاء الله.
عارف حضرتك دلوقتي بالنظام لما واحد بيبني قصر ولا فيلا من الناس اللي ربنا فتح عليهم، ويجي كده يعمل جوه عشان ما يطلعش يصلي بره، يعمل زاويه جوه القصر او الفيلا، هو ده بالظبط كده. انا هقول لك دلوقتي طوله كام وعرضه كام لما نيجي نتكلم عنه. اذا ليس هناك تقديس للمدينه، وليس هناك اختيار للمكان الذي بني فيه الهيكل، ولم تخلو اورشليم من سكانها الاصليين في عصر سليمان الملك سليمان أو سيدنا سليمان كما نعتقد فيه. هل تعتقد أنت لو كان المدينة دي ليها قداسة أو الهيكل اللي بناه ليه قداسة الناس هتيجي؟ قارنها وقارن مكة دلوقتي والعياذ بالله. هل أهل مكة بقالنا 1400 سنة منذ أن جاء الإسلام،
نعم،
سمعنا عن حد من أهل مكة عبد الأوثان بعد أن قدست مكة في الإسلام؟
لا طبعا،
لا طبعا،
نعم.
طيب لا، دعا سليمان عبد الأوثان والهيكل مبني، يبقى الهيكل ده ما كانش برضه
ما كانش مقدس،
ما كانش مقدس ولا المدينة مقدسة والعرب أو اليهوديين أو الفلسطينيين كانوا موجودين فيها.
طيب برضو لازال هذا السؤال، ايه اللي عمله سليمان بعدما تولى امر الخلافه وامر الملك في هذه العاصمه؟ ايه اللي عمله؟
لا هو مش اكثر من انه بنى الهيكل
فقط
فقط ويتزوج نساء من كل مكان
نفس ما عمل ابوه.
وجي طبعا عشان يرضي كل واحده، كان بيجيب لها يعمل لها اله او يجيب لها الهه معاها تعبده او يبني لها هيكل. يعني سليمان لا بيبني الهيكل اللي قايمة عليه الضجة دي كلها، سليمان بنى هياكل
أكثر من هيكل
بنص
سفر الملوك. مفترض مني أسألك وأقول لك طب لماذا قدس هذا الهيكل الموحد ونسيت كل هذه الهياكل، لكن أنا مش عاوزك تجاوب الحلقة الجاية
إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله. طيب حضرتك ذكرت الآن ما كانش فيه تقديس من داود الملك ولا من سليمان الملك،
نعم،
طبيعي جدا. هسأل السؤال مرة ثانية وبصورة أخرى، طب إمتى كان هذا التقديس لهذه المدينة؟
في الحقيقة تقديس لهذه المدينة بدأ تقديسا روحيا مع النفي البابلي. تعرف كان فيه هيكل.
نعم.
هيكل سليمان كان موجود.
نعم.
لغايه ما جينا ابو حفص نصر 586 او 87 هدم الايه الهيكل وثواب الارض ونفى خد اليهود لفين؟ خد اليهود لبابل.
نعم.
طيب لما هناك بقى بدأوا يشعروا بالايه الى حد ما بالحنين.
بالحنين
بالحنين.
اه
طب ايه اللي كان ليهم؟ الهيكل فين؟
في القدس.
القدس بدأ القدس تاخد وضعها من النفي البابلي 586.
ده انت بتدفعني لسؤال مهم جدا اللي هو ملامح الفكر اللاهوتي عند اليهود.
نعم. يعني البذور اتحطت في المنفى، المنفى اللي اتحط فيه التلمود، المنفى اللي اتحط فيه بذور العنصرية عند بني إسرائيل، كل ده نتيجة المنفى، نتيجة الحياة في المنفى. طب لو القدس مقدسة والهيكل مقدس، في سنة 335-633 كورش الفارسي رجع تاني 533 رجعهم تاني لفين؟ للقدس. معظم اليهود ما رجعوش تاني
اللي هم اللي في بابل.
اللي في بابل.
طب ليه؟
يرجع ليه؟ أصبح بالنسبة له القدس رمز معنوي وليس مكان يقام يقيم فيه الناس. أصبحت رمز.
يعني الوجود الجسماني في القدس ما كانش عندهم ضرورة.
ضرورة إطلاقا. إطلاقا. الحب من بعيد لبعيد كده والارتباط وغني لها وأقول فيها شعر وأتعبد ليها وإلى آخره. لكن
طيب هذا الفكر وسيدنا دكتور يعني في منه موجود لحد هذه اللحظة؟
نعم. ده في بعض اليهود بيحرم وجود اليهود حاليا في القدس.
محرم؟
نعم.
ازاي؟
ما احنا لما جينا بقى ما سبقش الاحداث.
اه
يعني النهارده اللي بيعملوه ده تدنيس للهيكل. وجود اليهود في القدس مع عدم معرفه مكان الهيكل فيه تدنيس للهيكل، لان لا يجوز ان يدخل الهيكل اي واحد يهودي. اذا هذا تدنيس. فالمساله فيها تضارب وفيها يعني اشياء حقيقيه مع اشياء خرافيه مع يعني لكن المساله لما تدخلت فيها في العصر الحديث العناصر السياسيه اختلط كله، اصبحنا مش قادرين نميز بين السياسي والدين.
طب دكتور انا عندي عباره في العهد القديم تحديدا في سفر الملوك بتقول من اورشليم تخرج البقيه والناجون من جبل صهيون، من هم البقيه ومن هم الناجون؟
هذه ما هي بقى لما وصلنا لأنهم خلفوا الشرائع وأنهم استحقوا التدمير، وقال لك لا ده مش كله، ده في بقية، في بقية من المؤمنين ما زالت على العهد والوعد مع الرب. طب فين البقية دي؟ هتطلع من أورشليم. طب فين هي لغاية دلوقتي يا أستاذ أحمد؟ البقية اللي هم بيقولوا عليها اللي هي تطبق الشريعة والناموس، فين هي؟ أين ذلك؟ لم يحدث على مر التاريخ أن كانت في أورشليم بقية من بني إسرائيل تنشر أوامر الله أو تطبق الشريعة، أو بالعكس ده كان الذين يعيشون في أورشليم هم الذين خرقوا الشريعة مش طبقوا الشريعة.
هم الذين خرقوا الشريعة.
ومن ربنا دمرها ليه؟ عشان خرقوا الشريعة، عشان ما التزموش بالعهد، ما التزموش باختيار.
طب ايه هذا النص؟ يعني معنى الكلام ده انا افهم يعني على قدر فهمي ان مهما تحول بعض اليهود عن يهوديتهم ومهما يعني عصوا الههم او ربهم ففي بقيه في هذه المنطقه وفي هذه المدينه لم تتحول. ده اللي انا فهمته، هذا الفهم صحيح ام غير صحيح؟
فين هم؟ لم يظهروا للايه؟ احنا بنسالهم هم،
يعني هم خالفوا العهد.
احنا بنسالهم هم اين هذه البقيه؟ ولماذا لم تظهر من تاريخ هذا النص إلى الآن؟ لماذا لم تنتشر الهداية التي تتركون عنها في العالم؟ لماذا لم تنتشر اليهودية؟
طيب أستاذ دكتور في نقاط محددة جدا عاوز أعرف من حضرتك ملامح الفكر اللاهوتي أو الفكر الديني عند اليهود.
حقيقة كلمة اللاهوت دي تعني فكر عقدي إلهي. فهم عملوا أفكار حوالين القدس، الأفكار دي تردوها إلى الرب.
نعم.
أبرز هذه المصادر مثلا أن أورشليم مقدسة في ذاتها جالبة القداسة لغيرها. يعني إيه؟ يعني هي مدينة مقدسة مش بس كده،
ده اللي يقعد في دول القداسة
بنص سفر أشعياء 33-24، الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. يعني اللي يسكن في القدس
تحصده البركة،
مش يريد البركة، ده يعمل اللي عايز يعمله خلاص، ربنا غفر له. ربنا غفر له، ده
مصدر حلو خالص.
ده أول حاجة. تاني حاجة إن هي مصدر الشريعة، ده ورد في سفر أشعياء برضو، هي مركز العبادة، مركز العبادة، والأغيار اللي هم الآخرون يخضعون لها، وجبنا النص قبل كده، يخضعون لها ويسجدون لها. طيب أورشليم مصدر هداية للعالم كله، وده لم يحدث. يعني بقولهم متى حدث هذا؟ متى كانت أورشليم وأهل أورشليم مصدر هداية للعالم؟ اللاهوت الأورشليمي بيقول كده. طب ده ما حصلش. اتخاذ أمم العالم أورشليم قبلة له، مين في العالم بيتخذ أورشليم قبلة له بتهفو إليها؟ النقطة الأخيرة اللي عايز، الويل والهلاك لمن لم يخضع بسلطان أورشليم. ثم الشعب اليهودي الأورشليمي قد حصل على براءة من الرب فليفعل ما يشاء فقد غفر له.
مشاهدي الكرام، هذه هي القدس في عين اليهود، القدس أورشليم، دار السلامة، مدينة العدل، يابوس، إيليا وغيرها من الأسماء لهذه المدينة الخالدة. هي مجتلى عين موسى، هي قلب عيسى أو مهوى قلب عيسى، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هي قدس الأديان الثلاثة، هي رمز التوحيد لله الواحد القهار، هي زهرة المدائن، هي أولى القبلتين، هي ثالث الحرمين، بوركت وبورك ما حولها، فهي درة متألقة في تاريخ العرب. لذلك دائما نردد ونقول هذه الجملة التي لا نمل أبدا من كثرة تكرارها، القدس عربية رغم أنف المعتدي. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكر الله لك.
جزاكم الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.